بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب في صوم أشهر الحرم. حدثنا موسى ابن إسماعيل، أخبرنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن مجيبة الباهلية رحمهم الله عن أبيها أو عمها رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق، فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قلت: ما أكلت طعاماً منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عذبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبر ويوماً من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين منك. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في سياق بيان فضائل الصوم، ما هي النوافل أو ما هي الفضائل التي تكون في الصوم، غير وهي ليست من صوم رمضان، لأن صوم رمضان ليس من النوافل، وإنما هو مفروض على كل قادر من المؤمنين. فهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه لمن سأله كيف يدرك فضل الصيام بعد رمضان، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي وفي الذي قبله أحاديث عديدة تبين فضل صيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وقبلها تقدم معنا أيضا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص عندما سأله، وما زال يستزيده حتى وصل إلى أن قال له: صم يوما وأفطر يوما. فقال: إني أطيق. قال: لا أفضل من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا أفضل من هذا بعد رمضان. هذا هو الصيام الأعدل والأفضل بعد رمضان، أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أقصى ما يمكن أن يكون من هدي الشرع. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الصيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الحديث فيه أن هذا الرجل الصحابي الباهلي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد تغير لونه، تبدلت حاله. سبق أن جاء قبل ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وقت سابق وكان حسن الهيئة، جميل الصورة، ولكنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد تغيرت هيئته، وشحب لونه، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. ذكره بنفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فما الذي غيرك؟ قد كنت حسن الصورة. قال: يا رسول الله، ما ذقت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. يعني أنه كان يسرد الصوم، كان صائما طيلة الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له ما ينبغي أن يكون. كما ذكرنا في الدروس الماضية، الإنسان تتعلق به حقوق كثيرة، حقوق لنفسه، لأن هذا البدن هو المطية التي يسير بها الإنسان إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فإذا أنهك الإنسان مطيته وأتعبها انقطعت، فلا بد أن يحافظ على هذا. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أودع في الإنسان غرائز معينة، كلها لمصلحته. النوم هذا من نعم الله على الإنسان، لأن الجسم يجدد فيه الخلايا ويستجم ويستريح، فيقوم الإنسان بعد ذلك لعبادته ولعمله ولواجباته ومسؤولياته نشيطا. ولكم أن تتصوروا، وكلكم مر بهذا، لو أن الإنسان لم ينم بالليل وابتدأ عمله في النهار وعمل طول النهار، ماذا سيحصل له؟ سيشعر بالكلال والملل والتعب والإرهاق. لكن الله سبحانه وتعالى رحمنا فأودع في أجسامنا هذه الغرائز، الحاجة إلى الطعام والشراب. حاجة إلى الطعام والشراب أمر فطري موجود في الخلق جميعا، أن الإنسان يأكل وأن الإنسان يشرب. لماذا؟ لحاجة بدنه إلى ذلك. نعم، الإنسان إذا أكل أو شرب بقصد حسن، بقصد أن يتقوى على واجباته، أن يتقوى على طاعة ربه، يؤجر حتى على هذا الأمر. لكن هذا الأمر هو في أصله ليس عبادة، والمشقة على النفس ليست من العبادة. يعني تقصد المشقة وإرهاق النفس وإرهاق البدن ليس من العبادة. إنسان يصلي ما استطاع، يعبد ربه على قدر طاقته، لكن إذا أحس بالتعب، أحس بالإرهاق، يقعد يستريح. حتى في الأوقات الفاضلة، حتى في الأوقات الفاضلة، سيأتي معنا في باب الاعتكاف أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مسجده فوجد فيه حبلا ممدودا بين ساريتين في رمضان. قال: ما هذا؟ حبل مربوط بين عمودين. قالوا: هذا لزينب. لماذا زينب تربط حبلا في المسجد؟ تصلي، فإذا أحست بالتعب أمسكت بالحبل. القصد حسن، القصد الذي قصدته ما هو حسن؟ أن تكثر من العبادة والطاعة، وأن تكسب الأجر العظيم في ليالي رمضان. رمضان هذا الشهر العظيم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وحل الحبل، وقال: ليصلي أحدكم نشاطة. يعني ما دام الواحد يحس أنه هو قادر، طبعا هذا في غير صلاة الفريضة، كان في النافلة، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فليرقد وليقعد. لماذا هذا الإثقال على النفس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهذا الرجل أنه يصوم رمضان ويصوم يوما من كل شهر. قال: يا رسول الله، زدني. قال: صم يومين. زدني. قال: صم 3 أيام من كل شهر. وهذا قد تقدم معنا أن صيام 3 أيام من كل شهر بفضل الله سبحانه وتعالى تعدل صيام الشهر، لأن الحسنة 10 أمثالها، 3 أيام 30 حسنة، يعني كأنه صام 30 يوما، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال زدني. الرجل يحس بالرغبة في الخير. النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا ماذا يقول له؟ قال صم من الحرم، صم من الحرم، صم من الحرم، يعني الأيام 3 هذه كان يقبض 3 ويرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أيضا صيام في الأشهر الحرم فضيلة. صيام في الأشهر الحرم، ما هي الأشهر الحرم؟ نعم، وذو الحجة، نعم ذو الحجة وذو القعدة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، صم من الحرم، يعني هذه الأشهر الحرم لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الظلم محرم في كل وقت لكن في هذه أخص. وشهر ذو القعدة من أشهر الحج، الإنسان يستعد فيه للحج ويسافر ويتهيأ، وشهر ذو الحجة يقع فيه الحج أيضا، حج فيه ثم يعود بعد الحج. شهر المحرم فيه يوم عاشوراء، شهر رجب من الأشهر الحرم، فيعني تصوم من هذه الأشهر الحرم أيضا، 3 هذه يجعلها في الأشهر الحرم. الرجل كأن به رغبة للاستزادة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند هذا، وقف عند هذا، وهذا لا يعارض ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: صم يوما وأفطر يوما، لأن هذه قضية خاصة، هذه قضية خاصة. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص متفرغ للعبادة، شاب جلد، فوصل به الحال إلى أنه فكر أن يعتزل أهله وأن يقوم الليل وأن يصوم الدهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله: أنت قلت ذلك؟ قال: نعم. هذا خلاف هذه الشرع، خلاف هذه الشرع. فما زال يستزيد النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال له: صم 3 أيام. لكن هذا الرجل أمام الناس، والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين الشرع الذي يكون للناس جميعا، ليس القضايا الخاصة التي لبعض الناس. في بعض الناس لهم قضايا خاصة، فتاوى تتعلق بهم، لكن هذا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، هنا يبين للأمة جميعا في هذا الحديث، حديث الباهلي: صم يوما، قال زدني، يومين زدني، 3 زدني. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف عند هذا حتى لا يشق على الأمة، حتى لا يشق على الأمة. يأتي آخر فيقول، فيزيده النبي عليه الصلاة والسلام فيزيده، فيصبح الناس كلهم يتطلعون إلى هذه الزيادات، فلا يستطيعون الوفاء بها فيشقون بذلك على أنفسهم. لماذا عاب الله سبحانه وتعالى على النصارى؟ النصارى ما وقفوا عند حدود الشريعة التي جاء بها نبيهم عيسى عليه السلام، أرادوا أن يزيدوا، هم ضيعوا الشريعة وزادوا أشياء، الرهبانية هذه، الانعزال والانقطاع وعدم الزواج وعدم الأكل من بعض الأشياء وكذا، هم أخذوها من عند أنفسهم، ما شرعها الله لهم. ماذا حصل؟ شقوا على أنفسهم فلم يستطيعوا الوفاء بهذا، الله سبحانه وتعالى عاب عليهم. قال: ورهبانية ابتدعوها، ما هي من شرع الله، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم عملوها يبتغون بها رضوان الله، لكن ماذا كانت النتيجة؟ قال: فما رعوها حق رعايتها، ألزموا أنفسهم بهذا ولكنهم لم يوفوا بما التزموا به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من خشيته على أمته أن تشرع لهم أشياء قد يلتزم بها الناس في فترة ولا يستطيعون الوفاء بها في فترة أخرى، وقد يثقل ذلك عليهم فيقع في النقص ومخالفة الوعد الذي التزموا به. وكان النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذه مرت بنا أيضا وربما ستأتي معنا أيضا في الاعتكاف، النبي عليه الصلاة والسلام كان كما وصفه الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من رأفته على هذه الأمة وشفقته عليها وحرصه ومحبته لها، كان يخشى أن تنزل عليهم شرائع جديدة في دين الله، تكليفات جديدة فيثقلوا عنها فلا يستطيعون الوفاء بها. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لكل واحد هوى نفسه في الاستزادة من العبادة والطاعة، لو أنه هو ذهب فصلى أو صام، لكن ما هو المنهج الصحيح الذي بينته الشريعة وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن الإنسان لا يثقل على نفسه. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام طرفاً من الحكمة في هذا: لزورك عليك حقا، لبدنك عليك حقا، لأهلك عليك حقا. هذه حقوق، الوفاء بها وأداؤها على وجهها عبادة من أعظم العبادات، فالإنسان يتخلى للعبادة ويتفرغ ويهمل بقية الواجبات، وإذا استطاعه فرد أو مجموعة أفراد من الأمة، الأمة كلها لا تستطيع هذا، وإلا تعطلت الدنيا، لأن عمارة الدنيا مطلوبة من هذه الأمة. جعلكم مستخلفين، الله سبحانه وتعالى يقول ها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد هذا الرجل، مع أنه قال كان بي قوة. وماذا كان من نتيجة هذه القوة وهذا الاستكثار؟ أن تغير لونه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرفه، ما عرفه، شحب لونه وتغير واصفر بسبب سرد الصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخفف عنه ليبقى نشيطا قويا على طاعته وعلى عبادته وعلى واجباته الأخرى.
باب في صوم المحرم. حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل. لم يقل قتيبة شهر، قال رمضان.
نعم، هذا الحديث يرويه بشر وقتيبة، والمروي واحد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام بعد رمضان. يعني ما هو الصوم المفضل بعد رمضان حتى يحرص الإنسان عليه؟ قال: شهر الله المحرم، يعني الصوم في شهر الله المحرم. وشهر المحرم فيه يوم عاشوراء، سيأتي معنا إن شاء الله بيان فضل هذا اليوم. شهر المحرم، شهر المحرم هذا من الأشهر الفاضلة، وهو من الأشهر الحرم التي مرت بنا في الحديث المتقدم، عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم من الحرم، صم من الحرم، صم من الحرم. شهر المحرم واحد منها. وأفضل الصلاة بعد المفروضة، سنريد أن يتطوع ناس، تريد أن تتسابق في مضمار الخير، ما هي أفضل الصلاة؟ قال: صلاة بالليل، صلاة بالليل. ولاحظوا يا إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بها هنا بصيغة منكرة، هذه في اللغة العربية صيغة، يقولون صيغة نكرة، ما قال الصلاة، لا، قال صلاة بالليل. لماذا صلاة بالليل؟ يعني حتى تكون هذه صادقة بالقليل وبالكثير. يستطيع الإنسان ما يصلي 3 ركعات مع الوتر، 5، 7، 9 أكثر، على قدر استطاعته. ما أراد أن يحددها بعدد، ما قال وصلاة 5 ركعات بالليل أو 7 أو 10 أو 3، لا، قال صلاة بالليل. صلاة الليل هذه يا إخوة من أعظم العبادات التي تقرب من الله سبحانه وتعالى. هي من النافلة، من النافلة، والنوافل كلها محبوبة لله سبحانه وتعالى، وهي من أسباب حب الله لعبده. النوافل، زيادة في النوافل والإكثار منها والمداومة عليها، هي من أسباب حب الله لعبده. إذا أردت أن يحبك الله هذا هو الطريق، كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أهم شيء تحرص على ماذا؟ الفرائض. الفرائض هذه ما فيها كلام. ثم بعد الفرائض قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الطريق الذي يوصل إلى محبة الله. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه فضل النوافل، نوافل لها فضل عظيم، لكن صلاة الليل هذه أعظم النوافل. لماذا؟ يعني الصدقة زيادة على الزكاة من النوافل، الذكر، الصلاة بالنهار، كلها من الذكر الذي يبتغى به وجه الله. لكن صلاة الليل لماذا أخذت هذه المزية؟ صلاة بالليل. الصلاة بالنهار أمام الناس، والصدقة قد يراها الناس، ولا يبعد أن يداخل الإنسان شيء من العجب بعمله، ويزين له الشيطان: أنت تتصدق وأنت تصلي، ما شاء الله ما شاء الله، حتى يغره عن عمله. ومدحة الناس يمدحونه: ما شاء الله فلان، هذا أول من يدخل إلى المسجد وآخر من يخرج، ما شاء الله. تأتي هذه الأمور مرة ومرة، قد يدخل عليه الشيطان منها. ما نقول هذا في حق كل المصلين، لا، لكن هي مدخل. أما صلاة الليل في جنح الظلام في بيتك في مكان منعزل، من يراك؟ ربك. لذلك كانت صلاة الليل أبعد عن الرياء وأقرب إلى الخشوع. كلما ابتعد الإنسان عن الرياء وكلما زاد من خشوعه زاد اتصاله بربه، زاد اتصاله بربه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، عندما جاءه الوحي، نزل عليه الوحي لأول مرة، ثقل عليه وخاف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سكن خوفه، ثم لما بدأ دعوته وكثرت عليه المشكلات، كثر عليه الأذى، الله سبحانه وتعالى شرع له صلاة الليل. إن ناشئة الليل، سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي هذا: إن ناشئة الليل، صلاة الليل، ناشئة الليل مقصود بها صلاة الليل، هي أشد وطئا. ناشئة الليل هي أشد وطئا، ناشئة الليل، لأنه لا يقوم يصلي من الليل إنسان يريد الرياء، يصلي يريد مناجاة ربه، إنسان يصلي يطلب المغفرة. ولذلك الإنسان إذا صلى بالليل بينه وبين نفسه يحس براحة، إذا سجد ودعا وذكر يحس للذكر يعني طعم، ربما من المرة الأولى لا يحصل هذا، لكن بالمداومة عليه يجد سلوته وراحته فيه في صلاة الليل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة دائما مع الصيام تقرن، النبي عليه الصلاة والسلام هنا يتكلم عن الصيام، لكنه أيضا قرنه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة بالليل على قدر استطاعتك، لا تحرم نفسك من صلاة الليل، ولا تقول أنا ما أستطيع أن أصلي 10 ركعات 20، طيب على قدر استطاعتك، المهم أن يكون لك شيء، أن يكون لك اتصال بهذا العمل المبارك. نعم نعم، هنا هذا الحديث كما قلنا رواه بشر وقتيبة، مسدد وقتيبة رويا هذا الحديث، لكن لم يقل فيه قتيبة شهر رمضان، قال وأفضل الصيام بعد رمضان. الذي قال هذا من؟ الذي قاله ليس قتيبة، في رواية قتيبة، قتيبة روى الحديث كما هو لكن ما ذكر شهر رمضان، قال رمضان وأفضل الصيام بعد رمضان، والراوي الآخر قال وأفضل الصيام بعد شهر رمضان. وهذا من حرص العلماء، علماء الحديث ورواة الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام على الضبط الألفاظ، حتى هذه الكلمة كلمة واحدة هي هذه، لا تزيد ولا تنقص في المعنى، لكن من باب الضبط والتوقي ذكرها أحد الرواة فذكروه، والآخر ما ذكرها ما قالوا إن الحديث واحد والمعنى واحد ولا بأس، واحد قال شهر رمضان وواحد قال رمضان، ما نشير إلى هذه، لا، يعني من باب الضبط والتوقي والحذر من الزيادة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا هذا، قالوا ولم يقل قتيبة شهر رمضان، وإنما قال رمضان رمضان. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا عيسى، أخبرنا عثمان يعني ابن حكيم قال سألت سعيد بن جبير رحمهم الله عن صيام رجب، فقال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم.
يعني حديث ابن عباس هذا، وابن عباس كان لصيقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمه، وكان ابن عباس يأتي إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وينام عند خالته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، خالة ابن عباس أخت أمه، فكان ابن عباس يطلع على أشياء ويحفظ أشياء ويسأل عن أشياء وينقلها للناس أشياء كثيرة، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يفقهه في الدين وأن يعلمه الحكمة والتأويل. يقول سئل عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رجب، شهر رجب هو من الأشهر الحرم، لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصه بشيء من الصوم؟ جواب ابن عباس عام في شهر رجب وفي غيره. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني هذا بعد رمضان، في غير رمضان يسرد الصوم أياما طويلة، ويفطر حتى نقول لا يصوم في رجب وفي غير رجب، يعني رجب شهر من الشهور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومها ويفطر فيها، مرات كان يصوم صوما كثيرا فيها، ومرات كان يفطر فطرا طويلا. وهذا يدل على أنه ليست هناك مزية كما ذكر ابن عباس في هذا الحديث، ليست هناك مزية ثابتة في صوم شهر رجب، لكن صوم الاثنين والخميس، صوم أيام البيض، هذه كلها من الفضائل في شهر رجب وفي غير شهر رجب. نعم.
باب في صوم شعبان. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح
عن معاوية بن صالح
عن عبد الله بن أبي قيس رحمهم الله أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان.
نعم، هذا صوم شعبان الشهر الذي نحن فيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم صيام شهر رمضان بعده وأن يوفقنا فيه لصالح القول والعمل. النبي عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان كان يكثر الصيام، يصوم في شعبان صوما طويلا، يعني كأنه يكاد أن يصوم الشهر كله إلا قليلا. لماذا؟ الصحابة ما سكتوا، لاحظوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه: يا رسول الله، نراك تكثر الصيام في شعبان، شعبان شهر من الشهور، لماذا لم تفعل هذا في شهر آخر؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم سببا جميلا، قال: ذاك شهر، يعني شعبان، بين رجب ورمضان، يغفل عنه الناس، يمر على الناس هكذا، جاء رمضان، شهر رجب كان مشهورا في الجاهلية، شهر رجب كان مشهورا وهو من الأشهر الحرم عندهم، وكانوا يأتون إلى هذا البيت للعمرة في شهر رجب ويخصونه بعبادات معينة، لكن هذا لم يثبت في الإسلام، وهو من الأشهر الحرم التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للباهلي رضي الله تعالى عنه أن يصوم من الحرم، قال: صم من الحرم، صم من الحرم، ورجب منها، يعني رجب شهر مشهور من الأشهر، لكن شعبان ليس من الأشهر الحرم، ويمر على الناس مرورا سريعا، وما هي إلا أيام قلائل حتى يدخلوا في رمضان، دخل رمضان. طيب، رمضان شهر له أحكام معينة، فرض الله صيامه على الأمة يصومون، لكن هذا الشهر، هذا الشهر الذي بين رجب، بين رجب ورمضان، قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس، ويمر عليهم سريعا، يغفل عنه الناس، فأحببت أن أصوم فيه. النبي عليه السلام عمله هذا، أحب أن يهتبل فرصة هذا الشهر ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة الصوم. العامة يسمون هذا الشهر شهر شعبان، يسمونه ماذا؟ قصير، يسمونه قصير، حتى ما هو قصير، يعني قصير، لأنه في العادة في نظرهم يمر مرورا سريعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن يكون غافلا عن عبادة ربه ولا عن التقرب إليه حتى في هذه الفترة التي تأتي قبل رمضان. وهذا فيه تذكير أيها الإخوة للأمة جميعا أن يتنبهوا للأوقات التي تقع فيها الغفلة كثيرا من الناس، سواء في أجزاء اليوم أو في السنة في أيام الإجازات أو في غيرها أو في أيام الأعياد، ألا يفتروا عن العبادة. وإذا رآك الله سبحانه وتعالى وأنت تقيم العبادة وأنت تقرب إليه في وقت الناس يغفلون عن هذا، أنت لك أجر المبادرة، والملائكة تثني على عملك وترفع عملك إلى الله وتشهد في وقت يغفل الناس فيه، يعني كأن المسألة مسألة توزيع جوائز، فيه أناس مستعدون مترقبون، وفي أناس غافلون لاهون يلعبون وينامون، فالذي يلهو ويلعب ما يحصل شيئا، من الذي يحصل؟ الذي يثابر، الذي يحرص، ترصد هذه الأوقات، أوقات الغفلة هذه تمر بالناس كثيرا، يعني الناس درجوا على أن أيام الإجازات هذه عند كثير من الناس أو عند بعض الناس كأنها هذه ليست محسوبة من الزمن، كأنهم ليسوا مؤاخذين فيها، ولذلك يسهرون الليل كله وينامون النهار كله، تضيع الصلوات وتؤخر عن أوقاتها عند من يصلي، ما يصليها إلا عند الغروب، يصلي صلاة النهار كلها يعني دفعة واحدة. لا، الله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذه العبادات في الأوقات كلها، ورب هذه الأيام التي فيها الإجازات هو رب بقية الأيام. الله سبحانه وتعالى ربنا، تعبدنا في كل الأوقات وهو ربنا في هذه الأيام وفي غيرها. بعض الناس أيضا إذا سافر والعياذ بالله خرج وانسلخ، يعني تجده في دياره بين أهله في بلده مقيما لشعائر الله سبحانه وتعالى، ملتزما بما أوجبه الله عليه، لكن إذا سافر إلى بلاد أخرى انسلخ قليلا أو كثيرا. لا، رب تلك البلاد هو رب هذه البلاد، ورب الأيام والليالي والشهور هو في كل الأوقات في كل أزمنة. لكن الذي يوفق ويقيم العبادة ويتقرب إلى الله في أوقات الغفلة لا شك أنه أفضل من غيره، يحوز الفضل، يحوز الفضل. مرت بهذا البيت المبارك أوقات تذكر في التاريخ، تذكر في التاريخ، وربما شهد بعضنا بعضا منها في الزمن القريب. كان السيل يدخل إلى المسجد، الحمد لله الآن بعد هذه العمارة الفاضلة الكبيرة الطيبة صرف السيل عن المسجد، ما عاد يأتي السيل إلى المسجد. لكن في الأزمنة الماضية إذا كثرت الأمطار والسيول كانت تدخل إلى المسجد وتغطي المسجد، صحن المسجد وصحن الكعبة، وتمكث أياما كأنك في بركة كبيرة أو في بحيرة. أكثر الناس ما يستطيعون الصلاة ولا الطواف. فيه أناس كانوا يطوفون سباحة، إذا كتب لهم أنهم في تلك الأوقات لا يطوف أحد بالبيت إلا هم واحد أو اثنان. لا شك أن هذا يعني، وإن كان هذا الأمر لا يلزم كل الناس لأنه قد يشق على كثير، لكن حرص الإنسان أنه في هذا الوقت أنه يؤدي هذه العبادة الفاضلة الطواف حتى في هذا الظرف الصعب يطوف سباح. فشاهد في الموضوع أيها الإخوة أن أوقات الغفلة هذه تمر على الناس جميعا، فينبغي للإنسان المسلم ألا يكون غافلا، ولا تكن من الغافلين. ربنا سبحانه وتعالى يقول ها؟ ينام، يأكل، يستمتع، يسافر، ها؟ لكن إياك أن تغفل عن النوافل جميعا، عن العبادة، عن صلاة الليل، ليكن لك صلة بربك يعني مستمرة. هذه أمور يعني يدلنا عليها قوله عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يكون من الذاكرين وألا يكون من الغافلين في هذا الشهر الذي يغفل فيه الناس. هو كان حريصا على الصيام في شهر شعبان، كان يصومه إلا قليلا حتى لا يكاد من يبحث في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أو من يتتبع أحواله أو من ينظر إليه يظن أنه يصوم الشهر كاملا كرمضان، لكنه لم يثبت أنه صام شهرا كاملا، وإن وردت روايات فيها شيء يدل على أنه صامه، المقصود صام أكثره، صام أكثره.
باب في صوم شوال. حدثنا محمد بن عثمان العجلي، أخبرنا عبد الله يعني ابن موسى عن هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر. قال أبو داود: وافقه زيد العقلي، وخالفه أبو نعيم، قال موسى بن قال مسلم ابن عبيد الله.
نعم، هذا الحديث فيه مقال للعلماء، الحديث فيه ضعف، لكن ما ورد فيه من بعض صيام رمضان هذا يوافق الأحاديث الأخرى، لكن هذا الحديث فيه زيادة أنه صيام الاثنين والخميس، الأربعاء والخميس من كل شهر، يعني صوم يومين. وقد مر معنا في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صم يومين، صم يومين من كل شهر. قال لبعض من سأله: صم يومين من كل شهر. فهنا قال الأربعاء والخميس، تخصيص الأربعاء والخميس هذا هو الذي لم يتابع عليه راوي هذا الحديث. أما صوم رمضان فلا شك في أنه مطلوب ومفروض وثابت بالأحاديث الكثيرة. نعم.
باب في صوم ستة أيام من شوال. حدثنا النفيلي، أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري رحمهم الله عن أبي أيوب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر.
نعم، هذه فضيلة عظيمة ذكرت في هذا الحديث، حديث أبي أيوب، هذا حديث مشهور عند العلماء، في صيام ستة أيام من شوال. وهذه الأيام لا يدخل فيها يوم العيد، يوم عيد الفطر لا يدخل في هذه الأيام الستة، ولا يجوز، لأنه مر معنا في الأحاديث المتقدمة نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يومي العيدين، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، لأنها هذه نعمة، العيد والأكل والشرب والاستمتاع بما أباحه الله سبحانه وتعالى. الإنسان يفطر في عيد الفطر ليظهر الفرق بين الصيام وغير الصيام، يفصل، ويفطر في يوم عيد الأضحى ليأكل من أضحيته، ليأكل من هديه، فرصة تكون له، يعني يحصل بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الستة هذه تكون بعد يوم العيد، ستة أيام من شوال. جمهور العلماء على مشروعيتها وسنيتها أن يصوم الإنسان ستة أيام من شهر شوال. لماذا ستة أيام بهذا التحديد؟ لأن رمضان شهر واحد، والحسنة بعشر أمثالها، يعني كأنه إذا تقبل الله منه صوم شهر كأنه صام كم؟ عشرة أشهر. بقي من السنة كم؟ شهران، ما كمل له صيام الدهر. كيف؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتبعه ستا من شوال، ستة أيام. طيب، الحسنة بعشر أمثالها أيضا، فستة أيام بستين يوما، يعني شهرين، يعني اكتمل له كم؟ صيام العام، الدهر المقصود به العام. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كأن صام سنة، يعني الفضل عظيم. وإنسان لو حرص على هذا، وحرص على صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، هذا على خير عظيم، على خير عظيم. بعض العلماء يرى أن السنة أن تكون هذه تابعة متصلة بصوم رمضان بعد يوم العيد، لأنه قال: ثم أتبعه، حتى تكتمل السنة، يكتمل له أجر صيام سنة، أتبعه. وبعض العلماء قالوا: لا، هذه نافلة ومطلوب أداؤها حتى يحصل الإنسان الأجر. وأتبعه، يعني اللي صام بعد أسبوع صومه هذا تابع لرمضان، تابع لرمضان، ولو صام في الأسبوع الأخير من الشهر صومه أيضا تابع للشهر، فأتبعه لا يلزم منها أن تكون متصلة بشهر رمضان. بلا شك يا إخوة، المبادرة إلى العبادة والمبادرة إلى الفضل هذه مزية، هذه لها اعتبار في نظر الشرع، لأن الإنسان إذا بادر فصام هذه الأيام في الأسبوع الأول أمن، يعني اطمأن وتيقن من أنه لن يفوته هذا الفضل، لأن الإنسان في آخر الشهر أو بعد مضي الأسبوع الأول قد يمرض، الإنسان قد يسافر، الإنسان قد ينشغل، فالمبادرة لا شك في فضلها، يعني من استطاع أنه يبادر ويصوم الأيام الستة هذه لاحقة لرمضان متتابعة لا شك في فضلها، لأن له هنا فضل، ليس فضل الصيام فقط بل فضل المبادرة إلى العبادة. لكن لو صامها مفرقة لا شيء في ذلك إن شاء الله، ويحصل الأجر، أجر صيام الأيام الستة. بعض العلماء يرى أن صيام هذه الأيام ليس مشروعا، يقول لا تصام. لماذا لا نصوم؟ قال حتى لا يظن أحد أن هذا الصيام واجب مثل صيام رمضان، يقول حتى لا يقع في أذهان الناس أن هذا صوم واجب، والله لم يوجب علينا إلا صيام رمضان، لهذا يقولون لا ما تصام، ما تصام، حتى لا يظن بعض الناس أن هذا من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذا اجتهاد منهم، لكن الحديث يرد عليهم، حديث أبي أيوب هذا يرد عليهم، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فلذلك هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم أن يوفق الإنسان لصيام ستة أيام من شوال. هذه الفضائل أيها الإخوة التي قد تنبو عن أذهان كثير من الناس، بخاصة الشباب والصغار والأهلين والنساء، قد ينسون، قد لا يتذكرون، والناس الذين يعملون يقول صام رمضان الحمد لله ربنا يتقبل خلاص صام رمضان، طيب الحمد لله، لكن هذه الفضائل تحتاج إلى تعويد، تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تذكير. إن الإنسان هو في بيته يصوم، يذكر أولاده، يذكر أهله، نصوم اليوم إن شاء الله، نصوم الست، هذه صيام الست، حتى يكتب لنا صيام سنة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. يدرب أولاده، يدرب أهله، يحث جيرانه وأصدقاءه وزملائه على هذا الخير، كذلك في صيام يوم عرفة، كذلك في صيام يوم عاشوراء. هذه الفضائل تحتاج إلى أن يتدرب الإنسان عليها، وأن يعلمها لغيره حتى يكتب الله الأجر له ولهم. وسيظل، يعني الإنسان الذي اقتدى بك، سمع منك هذه الكلمة الطيبة، فأصبح يصوم ستة أيام من شوال، ماذا لك أنت؟ أنت لك مثل أجر صيامه، كل مرة يصوم فيها ستة أيام من شوال يكتب لك مثل أجره، ولا ينقص من أجره هو شيء، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال من فطر صائما فله مثل أجر الصائم، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، أجر الصائم محفوظ. من دل على هدى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا الذي اقتدى بك وسمع منك هذا الكلام فحرص عليه، لو ذهب وعلم غيره، ذهب إلى أسرته وأولاده وأقربائه وأهل حيه وقال والله سمعنا اليوم زميلنا فلان كذا في العمل، وهذا إنسان فاضل طيب معنا،
وقال لنا كذا وإحنا إن شاء الله نصوم يعني، فاقتدى به غيره، يكتب له هو أجره، ويكتب للأول الذي دله أجره وأجر من تبعه، ولو كانوا حتى 100 أو 1000 إلى آخر الزمان، كل من يقتدي بهذا يكتب لك مثل أجره. هذا تحفيز، يقولوا في حوافز، هذه هي الحوافز، أن تعرف هذه الأجور فتحرص عليها. والكلمة هذه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال الكلمة الطيبة صدقة؟ كلمة طيبة صدقة، كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا، تقول كلمة تعلم واحد، تدله، تقول له في الصلاة كيف يصلي، تعلمه قراءة الفاتحة، تصحح له خطأ في قراءته، ويستمر على هذا، ثم هو يعلم غيره وغيره يعلم غيره وغيره وغيره، كل هذا يكتب للأول الأجر. وهذا يدلنا على عظم أجر النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا نحن الآن في هذا الزمن، ومن يأتي بعدنا من الأزمنة إلى قيام الساعة، ومن سبقنا إلى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، من أين تعلموا هذه الفضائل والأجور والخيرات والعبادات والقرب؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي علمهم، فيكتب له أجر من؟ أجر كل من عمل بعمل صالح من الأمة إلى قيام الساعة. ولهذا هذه الآية في سورة الضحى يعني فيها معنى عميق جدا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ذكر الله له أجورا كثيرة، وبين له فضائل عظيمة، أعطاه، فتح عليه، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ونصره وأعزه، وأعطاه الكوثر، وأعطاه الشفاعة، وأعطاه الحوض، وأول من يدخل الجنة هو. لكن في أشياء أيضا أخرى كثيرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فلعل هذه الأشياء التي قد يغفل عنها الناس في تعليم الناس الخير، هذه كلها تكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى ما تفضل الله سبحانه وتعالى به عليه. فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يوفقنا لعمل الخير، وأن ندعو إلى ربنا وإلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام على قدر استطاعتنا. وحسبنا قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. بلغوا، كل واحد على قدر استطاعته. فلعل مبلغ أوعى من سامع. أنت تقول هذا الكلام لإنسان، هذا الإنسان أعقل منك وأكثر فهما وأقدر على تبليغه للناس منك، لكنه كان غافلا أو ما سمعه، فلما سمعه توفرت همته على إبلاغه للناس، فيكتب لك أجره أنت، أجره وأجر من عمل بعمله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أن يهدينا سواء السبيل، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يثبت أقدام عباد الله الصالحين وعباد الله المجاهدين الذين يقاتلون الكفرة والملحدين وأعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. معنا بعض الأسئلة هنا. يقول: الصلاة بعد الطواف بعد العصر، بعد العصر وقت نهي، لا بأس بالصلاة، سنة الطواف لها سبب وهو الطواف، ليست نافلة مطلقة، فتصلى حتى ولو بعد العصر. يقول: هل ذهب المرأة عليه الزكاة؟ الذهب الذي تلبسه النساء، ذهب النساء هذا الحلي، هذا ينقسم إلى قسمين. فيه قسم تستخدمه مستخدم مستعمل، يعني تستعمله المرأة ولا يلزم أنها تلبسه في كل يوم، لكن في المناسبات في الكذا. فإذا كان هذا مستخدما ولو في بعض الأحيان فلا زكاة فيه، لكن إذا كان كنزا مكنوز عندها وهي لا تستفيد منه، لا تلبسه ولا تستفيد منه، ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا. يسأل عن استخدام دواء لمنع الحمل إذا كانت هناك حاجة بالإنسان، المرأة مريضة، المرأة عندها طفل صغير تريد أن يكبر وما عندها من يساعدها، امرأة مثلا تدرس أو تسافر أو كذا لفترة محدودة، فلا بأس بذلك. لكن أن يؤخذ الدواء بحيث يقطع النسل بالكلية هذا لا يجوز شرعا. الاعتمار عن الغير لا بأس به، يعني أمر مشروع سواء كان قريبا أو غير قريب، لكن لابد أن يكون ميتا أو عاجزا. أما الإنسان القادر لا تؤدى العمرة ولا يؤدى الحج عنه. يقول: يسأل الدعاء لطفل اسمه محمود أحمد حامد، يسأل الدعاء له بالشفاء من المرض المزمن. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليه بالشفاء والعافية، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه على كل شيء قدير. ما دام أن النهار له بداية وله نهاية، في بعض البلدان النهار قصير جدا، لكن إذا كان للنهار بداية ولليل بداية، يعني يتمايز الليل عن النهار، يجب الصوم حتى ولو كان النهار طويلا. والإنسان عنده رخصة من الله سبحانه وتعالى، لو شق عليه الصيام، عنده عمل مرهق واشتغل فما استطاع أن يؤدي عمله من شدة الإرهاق وثقل الصوم، يفطر ويقضي فيما بعد في أوقات يستطيع أن يقضي فيها. أما أن يفطر على بلد، أن يفطر على وقت بلد من البلدان والشمس طالعة عنده والنهار سينتهي بعد فترة، ما يجوز هذا، ما ينبغي. هذا يأتي التقدير متى؟ يأتي التقدير في البلدان التي لا تغرب فيها الشمس في وقت من الأوقات، 6 أشهر في شمال السويد أو في غيرها، 6 أشهر شمس، 6 أشهر ظلام. هذا ممكن أن يقدر لها بأقرب البلاد إليها، بأقرب البلاد إليها يقدر كم مقدار ساعات الصوم. يقول: امرأة أحرمت بالعمرة من الميقات وهي حائض، ولم يرتفع عنها دم الحيض حتى جاء وقت سفرها، ماذا تفعل؟ إذا لم تستطع أن تنتظر حتى تطهر فتطوف وتسعى، فهنا إما أن تكون قد اشترطت في إحرامها. معنى الاشتراط أن تقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا قالت هذا وجاء وقت السفر تسافر ولا شيء، تتحلل وتخرج وتأتي بعد ذلك بعمرة. لكن إذا لم تشترط هذا الشرط ثم بعد ذلك جاء وقت السفر وهي مضطرة لا تستطيع البقاء، فإنها تكون في حكم المحصر، تتحلل وتذبح ذبيحة، هذا يسمى هدي الإحصار، ثم تأتي بعمرة في وقت آخر بدلا عن هذه العمرة. لا شك أنها ضل وأضل الناس، هذا وقع في أمر محرم. الله جوابا على سؤال الأخ الكريم: الفتوى بغير علم هذه من التقول على الله سبحانه وتعالى، وهي من الأمور المحرمة، تحريم العظيم. في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتوى منصب عظيم، خطرها عظيم كبير، لأنها تبليغ عن الله. فتوى الإنسان الذي يفتي يبلغ حكم الله للناس، والناس يظنون هذا هو حكم الشرع، فإذا لم يكن أهلا لذلك ضل وأضل الناس. والواجب على الإنسان الذي يريد أن يسأل أو يحتاج إلى جواب ألا يسأل إلا من يغلب على ظنه أنه أهل لذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال اسألوا أي أحد. وكثير من الناس يتساهلون، كثير من العوام يفتون، وكثير من الناس يأخذ بعضهم عن بعض بدون أن يتأكدوا من صحة هذا الأمر، وهذه مسألة في غاية الأهمية يجب أن نتنبه لها جميعاً.